الدين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله تعالى في الأراضين، واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة من الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه، السلام عليكم ورحمة الله، في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة، وهب لنا رحمته ورحمته ودعاءه وخيره يا أرحم الراحمين. بقيت تتم في مسألة بقاء الأهلية، أقرأها إن شاء الله حينما نطلق العبارة. الفرع الذي يتعرض له في ختام شرائط الصيغة فرع مبتلى به في كثير من أبواب الفقه، لا يختص بباب البيع ولا بباب المعاملات. وهو أنه في كل عمل إذا كان الأثر يترتب على فعل شخصين أو أكثر، لا شخص واحد، وكان لكل واحد من الشخصين رأي يخالف رأي الآخر إما اجتهادا وإما تقليدا، فهل يكون هذا العمل المعتمد على هذين الرأيين المختلفين صحيحا أو فاسدا؟ هسه في باب العبادات شنو مثال واضح، مثال بارز، مثلا أفرض هذا الشخص إمام الجماعة، رجل عادي له قراءة صحيحة شرائط متوفرة، ولكن هذا الإنسان يقول بالاجتزاء بتسبيحة واحدة من التسبيحات الأربعة في الأخيرة من الرباعيات وفي ثالثة المغرب، كما شاهدناه بالنجف كان أئمة جماعة مجتهدون، طبعا مو يعني أئمة جماعة مثلا كسب أو لا، رجال علماء، كان يقرأ في الأخيرتين من الرباعيات وثالث المغرب تسبيحات الأربعة مرة واحدة، وهو عمل صحيح بالنسبة إليه. الشخص الذي يقتدي به إذا كان هو مجتهد أو مقلد لا فرق، رأيه أنه لا بد من تكرار التسبيحات الأربعة ثلاثة مرات، السلام عليكم ورحمة الله. هذا الشخص هو هم يقرأ ثلاث مرات في صلاة نفسه، هو هم يقرأ ثلاث مرات لا شك، ولكن هذا الشخص يجوز له الاقتداء بهذا الإنسان، هو في اعتقاده اجتهادا أو تقليدا أن صلاة الإمام بها خلل، بها نقص، بها إشكال، يعني من عبر بالبطلان، هذا يجوز له الاقتداء أو لا يجوز له الاقتداء؟ عموما يقولون يجوز لا مانع. أو مثلا إهنان العمل وهو ترتيب آثار الجماعة متوقف على صدور فعلين من شخصين، أحدهما الإمام والآخر المأموم، بعد واضح. مثلا في الحج هواية أكو مسائل اختلافية بين الفقهاء، وهي آثار يترتب عليها، يعني مو مجرد فروض مذكورة في كتب المناسك، لا يترتب عليها آثار فقهية. مثلا أفرض أنا بما أني إيراني في قراءة لحن غلط أكو، أنا ماذا أصنع في الحج في ركعتي الطواف؟ أكو رأي، الرأي أنه تجتزئ بما تتمكن، هو هذا الميسور له، هو هذا. الرأي آخر أنه اقتدي بمن يكون له قراءة صحيحة. ونحن نعلم أن ركعتي الطواف إذا بطلتا الطواف يختل، إذا الطواف اختل الحج كله. على كل حال علامة استفهام، ما أريد أقول هسه بطلان، لا، على كل حال خلل في العمل يصير. الآن أنا أريد أن أقتدي بشخص. المسألة هم خلافية، يعني جواز الائتمام والاقتداء في ركعتي الطواف هي مسألة خلافية كما تعلمون. البعض ينفي الجواز، لا يقول بالجواز، البعض الآخر يرجح أنه يجوز. على كل حال هذا يتبع النظر الفقيه في أنه هل يستفيد من أدلة رجحان الجماعة في الصلوات، أنه هل يستفيد اختصاص أدلة الرجحان بالصلوات اليومية بعد ما يشمل صلاة الطواف، صلاة الآيات، الصلوات الأخرى، أو أنه لا يمكن أن يستفاد منها الإطلاق فيشمل حتى الصلوات غير اليومية ولو بعضها مثل صلاة الطواف؟ ما هو حكم هذه الصلاة؟ الآن تقدم شخص رأيه أنه لا يجتزأ بصلاة الطواف جماعة، يأتم به من يقول بالاجتزاء. هذا تكليف الحج يصير، تكليف الحج يصير أنه حج هذا صحيح مجزئ أو أنه لا، مثلا هذا يحتاج إلى إعادة، يحتاج إلى إصلاح وترميم. من جملة المسائل المبتلى بها هاي مسألتنا إحنا، وهي مسألة العقد. العقد أيضا دائما يعتمد على رأي شخصين، على فعل شخصين، لكل شخص هم رأي، تارة يتوافق الرأيان، هذا لا كلام، هذا واضح حكمه. لا، إذا اختلف رأي المتعاقدين، بيع كان، نكاح كان، إيجار كان، أي عقد كان، وكل أراد أن يعمل برأيه فأنشئ العقد. مثل إيش؟ المثال الواضح، مثلا أفرض البعض في هذه الشرائط التي تقدمت كانت بعضها شرائط خلافية كما وجدتم، مثل اعتبار الماضوية، اعتبار العربية، اعتبار تقديم الإيجاب على القبول، هاي كانت مسائل خلافية. الآن واحد من المتبايعين، إما البائع إما المشتري، إما هو مجتهد أو مقلد، لمن ينفي اعتبار العربية، يعني يقول العقد بالفارسي، العقد اللفظي، بالتركي، بالهندي، بأي لغة هو صحيح لا يعتبر، ولكن يعتبر تقديم الإيجاب على القبول. بأي لغة يريد ينشئ لابد أن يتقدم الإيجاب على القبول. الشخص الآخر إما اجتهادا أو تقليدا إرى الرأي معاكس، يقول يشترط العربية في الإنشاء ولا يشترط تقديم الإيجاب على القبول. زين، الآن إذا كلا الطرفين عمل بالاحتياط لا كلامه، يعني أنشأ بالعربية وبتقديم الإجابة على القبول، هذا العقد صحيح، هذا ليش محل الكلام أصلا؟ الكلام فيما إذا أراد كل منهما أن يعمل برأيه، اجتهاد عنده بعد رأي حجة، إما اجتهادا إما تقليدا عرب، لا فرق في المسألة. الآن يتحقق البيع، مثلا إذا كان العقد عقد بيع، بالإيجاب المتأخر عن القبول وبالقبول بالفارسية المتقدم على الإيجاب، هذا يصح أو لا يصح؟ يريد أن يعمل كل الأثر المترتب على العقد يتوقف على أن ينضم الإيجاب إلى القبول، يتألف العقد من الإيجاب والقبول، ثم الأثر وهو النقل الملكي أيضا أثر هذا العقد الصحيح. الآن هذا العقد بحسب زعم كل واحد منهما هو صحيح، يعني من يقدم الإيجاب على القبول، ولكن مثلا يأتي بالعربية، إذا أتى بالعربية هذا واضح، الذي يؤخر ولكن يؤخر القبول بالفارسية هذا العقد صحيح يصير، ولكن إذا مورد البحث هذا يصير، إذا تقدم القبول بالفارسية على الإيجاب المتأخر مثلا بالعربية هذا العقد صحيح أو ليس صحيح، هذا محل البحث. في هذه المسألة جناب الشيخ، المسألة هم معنونة هم في العروة في باب الاجتهاد والتقليد، معنونة هم هنا هم في بحث الأجزاء في الأصول، هو محل في بحث الأجزاء طبعا، تفصيله في بحث الأجزاء في الأصول، لكن هنا بمقدار الارتباط بالشرائط الصيغة، لأنه الشرائط بعضها كان خلافية، لذلك تذرع الشيخ بهذه الوسيلة إلى أن يتعرض للمسألة. هنا الشيخ يقول في هذه المسألة آراء ثلاثة أكو: قول ببطلان هذا العقد مطلقة، سمطلقة في قبال التفصيل الذي نذكره، قول أيضا بصحة العقد هم مطلقة إطلاق في البطلان إطلاق في الصحة، وقول هم أكو بالتفصيل. ما هو التفصيل؟ التفصيل هو هذا المفصل يقول إذا كان هذا العقد يقول أحدهما ولو أحد المجتهدين، إذا كان كلاهما مجتهدين المتعاقدان أحدهما، إذا هم كانا مقلدين مقلد أحدهما، هذا معنى. إذا كان هذا العقد بحيث له قائل بالصحة، نعم هذا العقد صحيح. أما إذا لم يكن هناك قائل بصحة هذا العقد كما في مثل هذا المثال لا قائل بالصحة، يعني من يعتبر العربية لا يعتبر تقديم الإجابة على القبول، ومن لا يعتبر العربية يعتبر تقديم الإجابة على القبول.
لا قائل منهم ولا لا قائل مطلقة
بلي؟
لا قائل من أحد المتعاقدين.
هسا إذا اتحقق العقد المتألف من إيجاب متأخر ومن قبول متقدم مو بالعربي بالفارسي، القائل بجواز الإنشاء بالفارسية المفروض أنه يشترط تقديم الإيجاب على القبول، القائل هم باشتراط العربية يقول خب الشرط هو العربية، هنا العربية ما تحققت، تقدم أو تأخر القبول مو مهم، المهم العربية ما متحقق. مثل هذا العقد لا بزعم هذا الموجب ولو مجتهد ماله، مو هو لو هو ربما يكون مقلد، لا بزعم المجتهد لهذا الموجب ولا مجتهد هذا القابل، هذا لا يكون قائلا بصحة هذا العقد، إما لخلل من ناحية إلغاء شرط العربية، وإما من ناحية الخلل في تقديم الإجابة على القبول، المفروض أن القبول تقدم. شيخنا الأنصاري يقول الرأي الثالث في المسألة هو هذا، أن هذا العقد الآن اللي أنشئ في الخارج تحقق الإجابة والقبول، هل هذا العقد هناك قائل من هذين الشخصين المجتهدين أو المقلدين قائل بصحة هذا العقد؟ نعم هذا العقد صحيح. إن لم يكن شيء منهما قائلا بصحة هذا العقد فالعقد باطل، هذا يصير تفصيل في مقابل الإطلاق في الصحة والإطلاق في البطلان. الشيخ أعلى الله مقامه الشريف يقول هذا الرأي الثالث المعتمد على التفصيل هو هذا أردأ الوجوه، هذا بعد لا نبحث عنه، أردأ الوجوه واضح. ليش؟ لأن هنا هو وجه شنو حتى يكون أردى؟ هو وجه أنه يعلم ببطلان هذا العقد لمخالفته لكل الرأيين. لماذا هذا هو الدليل؟ هذا الدليل هو مخدوش وفاسد ولا عبرة به. لماذا؟ يقول لأن هذا هنا فتويان يوجد، أنت من باب الانتزاع من الفتويين تلتزم ببطلان هذا الحاكم، والمفروض أنهم الفقهاء لا يلتزمون بهذا المطلب بشهادة أنهم في باب العبادات اللي هي تحتاج إلى قصد التقرب لا يلتزمون بهذا المطلب. يقولون المتوضئ يجوز له أن يقتدي بالمتيمم، يجوز لهذا المأموم أن يقتدي بصلاة الإمام مع الاختلاف. مثلا إذا كان المأموم قائلا بإما اجتهادا أو تقليدا بأن السورة واجبة بعد الحمد، سورة واحدة، خب إذا فرضنا أن الإمام ممن لا يعتقد بوجوب السورة بعد الحمد، مسألة خلافية وإن كان الخلاف نادر لكن مسألة فيها خلاف، السورة غير واجبة، الإمام الآن ما يقرأ السورة، يعني من بفتوى، إما بفتوى وإما بفتوى مقلدة لا يختلف المسألة، هذا المقلد يجوز له الاقتداء، يقولون يجوز له الاقتداء، هذا يعمل بوظيفته وذاك يعمل بوظيفته. الشيخ يقول هنا لماذا تقولون بل إما هو مجتهد، هو مجتهد أو مقلد لمرجع آخر، الإمام هم إما مجتهد أو مقلد لمرجع، ذاك يزعم بأن السورة ليست بواجبة، هو هم يخفف صلاته ما يقرأ سورة بها، هذا الشخص يرى أن السورة واجبة يجوز له الاقتداء به أو لا يجوز الاقتداء به، لا تقولون بالبطلان تحكمون بالصحة، فلماذا هنا تحكمون ببطلان هذا العقد؟ هذا العقد حينما تنضم الفتويان فتوى إلى فتوى أخرى يتحصل منها البطلان لأنه لا قائل بصحة هذا، لكن هذا الذي يقدم الإيجاب يقول لأنه ليس بشرط تقديم يقدم القبول، يقول لأن تقديم الإيجاب ليس، ذاك الذي ينشئ بالفارسية يقول لأن العربية ليست بشرط، هذا عنده حجة وهذا هم عنده حجة، لماذا أنت تتحصل من هاتين الحجتين عدم الوجود القائل بالصحة؟ لا ربما يكون قائل بالصحة. ماذا نصنع؟ الرأي الثالث نطرحه، المهم هو الرأي الأول أو الثاني، يعني نحكم ببطلان هذا العقد أو نحكم بصحة هذا العقد. جناب الشيخ يعطي ضابطة عامة، هاي الضابطة العامة هم تجري في باب العبادات هم تجري هنا، تلك الضابطة العامة شنو؟ يقول عليكم أن تنقحوا المبنى في حجية الأمارات، أنتم تعلمون بأن الفتوى هي من جملة الأمارات، مستند الفقيه في مقام الفتوى هي هم غالبا الأمارات التي لا تفيد العلم وإنما هي أمارات ظنية، هسا إما خبر واحد إما إجماع منقول إما دليل شبيه هذه الأمور، يعني الفتوى المعتمدة على الخبر المتواتر أو الإجماع المحصل أو الآية القطعية الدلالة القرآنية هذا قليل، أكثر الفتاوى مستندها هاي الأمور الظنية الأخبار الآحاد. الشيخ الأنصاري يقول تعال إلى باب الأمارات نقح هذا المبنى، أن الأمارات هل تكون حجة من باب الطريقية أم تكون حجة من باب السببية والموضوعية؟ خب نحن كلية نعلم بأن الحجج الشرعية من هذه الحيثية تنقسم إلى قسمين، عندنا حجج هي مجرد أحكام عذرية لا واقع لها، مثل إيش؟ مثل الأصول العملية، هذا أمر مسلم اللي موضوعها الشك، الاستصحاب، البراءة، أي شيء آخر من هذه الأصول، هذه الأصول هي أحكام عذرية، وذلك يقولون إذا انكشف الخلاف أنا الآن استصحبت الوضوء الطهارة وصليت الظهر بعدين العصر تبين لي أنه لا ما أكون أنا كنت فاقد للطهور، هذا يجب علي الإعادة أم لا؟ يجب. ليش؟ لأنه كان عندي حجة وهو الاستصحاب، ها انكشف الخلاف، الاستصحاب والأصل العملي حجة ما لم يكن، هذا حكم عذري، بل إذا لم ينكشف الخلاف هو هذا يوم القيامة يصير عذر عندك عند الله سبحانه وتعالى، يعني الله سبحانه وتعالى لا يعاتبني ولا يعاقبني على أني صليت صلاة باطلة، لا يعاتبني. ليش؟ لأني قد أخذت الحجة منه، هو الشارع علمني قال لا تنقض اليقين بالشك، أنا هم كنت متيقن وعندي هم شك بالفعل، صليت مع هذه الطهارة المستصحبة وتبين عدم وجود الطهارة في متن الواقع، صحيح ولا هاي احكام عذريه، هذا لا شك فيها. عندنا هم احكام مو عذريه، احكام واقعيه، لكن واقعيه في طول الاحكام الواقعيه الاوليه، ولذلك يقولون الاحكام الواقعيه تنقسم الى واقعيه اوليه وواقعيه ثانويه. مثال الواضح الموجود في القران الكريم، حرم عليكم كذا وكذا الا ما اضطررتم. في حال الاضطرار اكل الميتة مو بحسب الظاهر ينقلب حكمه من الحرمة الى الحل، لا، هو حكمه في متن الواقع هم ينقلب من الحرمة الى الحل. شرب الدم حكمه الحكم الحرمة الواقعية، هذا لا يشك فيه اثنان، ولكن في مقام الاضطرار اذا توقف انقاذ النفس المحترمة على تناول شيء من الدم، هذا يصير واجب، مو أنه مو بس حرام ويصير حلال، يصير واجب. هذا الوجوب هو هم حكم واقعي مو حكم ظاهري. عينان مثل المتوضئ والمتيمم، يعني كما أن وظيفة الأولية للإنسان المكلف الطهارة المائية، تحصل لما يشترط بالطهارة، هذا واضح. لكن إذا كان استعمال الماء مضير أو كان شراء الماء بثمن مجحف غير ممكن إلى آخره من الأعذار اللي يذكروها في باب التيمم، الوظيفة في متن الواقع تنتقل من الطهارة المائية إلى الطهارة الترابية، أليس هكذا؟ فلذلك يقولون الأحكام الاضطرارية اللي منها الحجمة العامة، من مصادقها الحجمة العامة، هاي مو أحكام ظاهرية، هاي أحكام واقعية، يعني الدليل التقية هم مثل دليل التيمم، مثل دليل الاضطرار، كل هذه هي عناوين ثانوية. يعني كأنه الشارع المقدس بحسب ما يمثلون البعض يعني في مقام التنظير يعني وتقريب المطلب إلى الذهن، الشارع المقدس يأتي بمقص ويقص الحكم الواقعي ولا يجعل هذا الحكم الواقعي يأتي إلى حالة الإكراه، إلى حالة الاضطرار، إلى حالة كونه خارجا عن حد الطاقة. هاي الجمل المستثنات في حديث الرفع، رفع عن أمتي فسمى لا يعلمون ذاك حكم ظاهري ما لنا شغل به، لكن الاضطرار، الإكراه، الإلجاء، هاي كلها أحكام واقعية، يعني في متن الواقع ذلك الحكم الأول يرتفع ويحل محله في الواقع حكم ثانوي، هذا حكم اضطرار. هذا كلية واضح في الفقه، توجد أحكام واقعية، واقعية أولية وواقعية ثانوية، من قبل من قسم الأحكام الواقعية الثانوية الأحكام الاضطرارية مثل التيمم أمثال التيمم، كل حكم اضطراري هو حكم واقعي في متن الواقع موجود. شيخنا الأنصاري يقول حجية الأمارات أمر مختلف فيه، منهم من يقول وهو رأي الإمامية بأن الأمارات حجة من باب الطريقية، يعني أن قيام خبر العدل مثل خبر زرارة مثلا أو فتوى الفقيه أي حجة من الحجج، حجة لا تفيد العلم، هذه الحجة قيامها مجرد تنجيز الواقع على تقدير الإصابة والتعذير بالنسبة إلى الواقع على تقدير الخطأ، بعد ما بها فائدة أخرى، يعني فتوى الفقيه بس هالمقدار تفيد، أن الله سبحانه وتعالى يخاطب العبد يقول له أنت كان عندك فتوى من الفقيه مثلا بوجوب الفعل الكذائي، يقول بني كان عندي، يعاتبه يقول ليش ما عملت بهذه الفتوى، ما إلى حق هذا العبد يقول له يوم القيامة أنه الآن تبين هاي الفتوى كانت خطأ، ما إلى هيك حق، يقول أنت في دار الدنيا كنت موظفا ومكلفا بأدلة حجية فتوى المجتهد على المقلد على العامي أن تعمل بهذا الرأي، هسا هذا الرأي كان مصيب للواقع يو كان مخطئ، أنت بعد مو واجبك هذا، فإذا كان مصيب يصير منجز للواقع، يعني هو المثل الواقع يصير في مرحلة الظاهر أيضا ثابتا في حق المكلف، إذا هم كان مخطئ يصير عذر لكن يجب العمل به، إذا عملت به عذر، أما إذا تركت العمل به مو عذر، بعد هناك تستحق العقاب. هاي مبنى الطريقية، يعني لا يحدث بقيام الحجة مصلحة ولا مفسد، مصلحة في الإيجابيات ومفسدان في المنهيات في المحرمات. لا يوجد بقيام هذه الحجة مفسدة في متن الواقع ولا مصلحة. المصالح والمفاسد هي الأمور الواقعية الموجودة في متن الواقع، لكن المجتهد إن ظفر بتلك الأحكام الواقعية فبها ونعمت يفتي على طبقها. إذا ما ظفروا أفتى وكانت الفتوى مخالفة للواقع، هذه أيضا أمارة بناء على الطريقية، فقط فائدتها التعذير، إيجاد العذر وصون العبد من معاقبة المولى. هذا مبنى، هو المبنى اللي يمشون عليه فقهاءنا. مبنى آخر هم أكو كما تعلمون، هو مبنى السببية والموضوعية. يعني يقولون إن حدوث الأمارة عند المجتهد، قيام الأمارة، يعني جاء زرارة الآن خرج من بيت الإمام الصادق عليه السلام وجاء وأخبرنا أن الإمام عليه السلام قال في هذا الحكم هذا البيان، في هذا الموضوع هذا الحكم بينا، هذا حجة. حجة شنو معنى؟ معنى الحجية بعد مو طريقية، بل معنى الحجية أنه أنت غض النظر عن الواقع. مثلا إذا جاء زرارة وأخبر بأن صلاة الجمعة في عصر الغيبة واجب عيني، مو تخيري اللي يفتون به المشهور، واجب عيني، ما يخالف، هو هم حجة بعد. خبر العدل، صدق العادل هم يقول اعمل برأي زرارة. زين، شنو معنى اعمل برأي زرارة؟ القائل بالموضوعية هيجي يفسر وجوب تصديق العادل، يفسر بهذا النحو، يقول معنى وجوب تصديق العادل في إخباره أنه إذا أخبر بحكم من أحكام الله سبحانه وتعالى، بسبب هذا الإخبار الله سبحانه وتعالى يحدث مصلحة في نفس هذا الذي أخبر به هذا الشخص العادل. ما إلى شغل الله بالمصلحة القائمة بذات صلاة الجمعة، أن صلاة الجمعة أصلا في عصر الغيبة بها مصلحة وما بها، ما إلى شغل. نفس قيام الأمارة يوجب حدوث مصلحة في المؤدى. زين، إذا قام هاي المصلحة يجب العمل بها لأنها حجة. صدق العادل، يوم فتوى المجتهد حجة. هل يستوي مثلا آية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون؟ الأدلة التي تدل على حجية فتوى المجتهد على العامي، هذه تقول بأن فتوى المجتهد مثل إخبار زرارة، ماكو فرق. كل الأمارات حكمها أن قيام الأمارة موجب لحدوث مصلحة في مؤداها، في رتبة الواقع مو في طول الواقع، أصلا كأنه يزاحم نفس المصلحة الواقعية. التكليف الفعلي يصير إحراز هذه المصلحة مو المصلحة الواقعية القائمة بصلاة الجمعة، إن كانت موجودة وقائمة لا نعلم، الواقع مجهول، إنما لا نعلم. وإلا إذا كنا نعلم بالواقع وما كان عندنا شغل بفتوى المجتهد، إحنا ماذا نتذرع بفتوى؟ لأنه الواقع بابه مسدود. فالشيخ الأنصاري هاي المسألة، مسألة أنه إذا اختلف المتعاقدان في شرائط العقد اجتهادا أو تقليدا، يقول هل هذا العقد المؤلف من رأيين ولا قائل بصحة هذا العقد، من شخص منهما لا يقول بصحة هذا العقد، هذا قال به أحدهما أو لم يقل به شيء شخص منهما، مو مهم. المهم عليك أن تعلم بأن هذا العقد المؤلف من هذين الإيجاب والقبول بهذه الكلفية، القبول متقدم على الإيجاب وصاير بغير العربية بهذه الكيفية، أنشئ العقد بهذه الكيفية، هل أنت تقول هذا هم مو دليل قطعي، لأنه مسائل مختلف فيها بعد، ولا المسائل القطعية ماكو بها خلاف، بعد اختلف المتعاقدان ما إلى معنى، اختلف المتعاقدان في المسائل اللي تتحمل الاختلاف. هل أنت رأيك في مسألة حجية الطرق والأمارات التي منها فتوى الفقيه، هل رأيك أنها حجة على الطريقية أو أنها حجة على الشنو؟ على الموضوعية. إن كنت قائلا ببند الطريقية فهذا العقد باطل، وإن كنت قائلا بالسببية والموضوعية فهذا العقد صحيح. ليش؟ لأنه بحدوث هذا الرأي وجد مصلحة في الإنشاء بالفارسية، وبحدوث هذا الرأي وجد مصلحة في تقدم الإجابة على القبول أو مثلا في تأخر القبول عن الإجابة. شنو كان الرأي؟ إذا وجد مصلحة بعد هو هذا تكليف فعلي يصير. خب كل هذا العقد متألف من إجابة وقبول، القبول معتمد على مصلحة، الإجابة هم معتمد على مصلحة، يصير العقد صحيح. لكن إن قلت بالطريقية الواقع شيء واحد، الواقع ما بيتعدد، الواقع إما أن يكون في مد الواقع عند الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ، إما أن يكون تقدم الإجابة عن القبول معتبر بنظره أو ليس بمعتبر، والعربية إما معتبرة أو ملغاة. بعد رأي ثالث ماكو بالمسألة، في متن الواقع هو شيء واحد موجود ومدون في لوح المحفوظ. فالآن هذا العقد اللي متألف من هذا الإجاب وهذا القبول الكذائيين هذا يصير باطل. ليش؟ لأنه مخالف لما شرع في متن الواقع، لأن الطريق متعدد، الفتوى متعددة لكن في الطريق واحد، لأنه هذه الفتوى هي طريق إلى الواقع وتلك الفتوى أيضا طريق، وقطعا إحداهما باطلة أو كلتاهما باطلتان. أحيانا يصير كلتا الفتويين مخالفتان للواقع، الموجود في المتن الواقع شيء ثابت أصلا، لا حد الأقل واحد منهم باطل، حد الأقل واحد منهم باطل. زين إذا صار باطل الإنشاء على طبق الشيء الذي لا يكون مطابقا للواقع باطل، ماكو بفائدة لأنه ليس منشأ الأثر. أحل الله البيع، البيع الواجد للشرائط الواقعية مو للشرائط المزعومة لكنها لا تكون مطابقة للواقع. هذا رأي الشيخ، سنشوف إيش قد نقرأ العبارة إن شاء الله نكملها. المصلحة السلوكية هو هذا الشيء، هو الشيخ ابتدعه لأجل أنه أن يتخلص من بعض اللوازم، لا وإلا هو المصلحة السلوكية هي ملتئمة مع مبنى الطريقية، وإلا مع مبنى السببية ما بها مصلحة، هي كلها مصلحة مو مصلحة سلوكية. يعني القائل بالسببية يقول بأن نفس وجود خبر زرارة الذي يدل على حلية مثلا التدخين، هذا حينما يوجد هذا الخبر ما لك شغل أنت بالواقع، التدخين عند الله محرم يومه محرم، نفس هو هذا القيام، قيام الخبر مجيء زرارة من دار الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، هذا يصير محدث لمصلحة في شرب التتون في التدخين. لا 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 لا، مصلحة السلوك جاء فرق مع السببية، شنو؟ مو حدوث مصلحة في متن الواقع، سلوك الطريق المصلحة السلوكية اللي شيخ الأنصاري يقول بها ولا بد من الالتزام بها، هذا المقدار ماكو شارة من السببية. يعني إذا كان هذا معنى السببية لا بد من الالتزام بها، يعني إذا كان التعبد بخبر زرارة مجرد طريق والطريق صار مخالف للواقع، إذن شنو هاي الأحكام اللي هالمقدار تفوت على المكلفين؟ وإحنا نعلم هذا الكتاب اللي اسمه رسالة منهاج الصالحين العروة الوثقى أي كتاب فتوائي آخر، نعلم بأن كثير مو كثير رسالة بعض أحكامها مخالفة للواقع. ليش نعلم؟ أنت الآن شوف منهاج الصالحين هو أصله من السيد الحكيم وسام السيد الخويام أصلح شوي بعض العبارات وكذا صار متن، الآن شوف بعد السيد الخوي إيش قد معلقين على منهاج الصالحين، فتوى متضاربة بعد، مو متضاربة كلها مصيبة للواقع، وهذا باطل، الحكم الواقعي شيء واحد. إذن ماذا تقول؟ الشيخ الأنصاري يقول هذا المقدار لا بد من الالتزام به، أن السلوك الفتوى توجب حدوث مصلحة في نفس السلوك لا في المؤدى وهو الوجوب أو الحرمة أو أي حكم آخر، نفس الالتزام بفتوى هذا المجتهد زيد بن أرقم هو هذا يصير مصلحة. هاي المصلحة هم عظيمة عند الشارع لأنه هو الذي أمر بمتابعة العلماء في زمن الغيبة، وأما الحوادث الواقعة كذا كذا كذا، هذه توجب حدوث مصلحة في نفس العمل بهذه الفتوى ولو كانت هذه الفتوى 100% مخالفة للواقع. شنو احنا نقول بالسببية؟ لا، نقول تلك المصلحة الواقعية الفائتة على المكلف بسبب سلوك هذه الإمارة والعمل بفتوى هذا المجتهد قد انجبرت تلك المصلحة أو المفسدة الواجبة، شنو حكم حر وجوب حرمة شنو كان تلك انجبرت بالعمل بفتوى هذا، بس مو أنه الواقع يتغير. السببية يقول الواقع يتغير، تصويب يغير الواقع. حتى أصلا البعض منهم يقولون لا شيء في متن الواقع قبل فتوى الفتوى، هذا شوية مخبر بعد هذا اللي يحكي هذا نجل. يعني الله سبحانه وتعالى ما إلى حكم في اللوح المحفوظ، ما إلى حكم سوى أنه ينتظر جناب المجتهد لما ينعس ويريد يفتي بفتوى شلون يفتي هناك، الله يقول له ما يخالف أنا أسجل هذا صار واحد. هذا حاجة خرط يعني، هذا خو ما يصير واحد يلتزم هالمكسرات اللي عندهم جماعتنا العامة حشرهم الله معن يتبع. أما حكم إلى ما من شيء النبي في حجته وقالوا الإنسان ما يدري يبكي يضحك شلون هذول لعبوا ما من شيء يقرب شنو يقرب من كيفه يقرب يعني مدون في متن الواقع. والنبي بلغ النبي لأنه نبي بعد هو اسمه نبي ينبئ. النبي يقول ما من شيء يقربكم إلى الجنة ويبعدكم إلى عن النار إلا وقد أمر، وبالعكس ما من شيء يقربكم إلى النار ويبعدكم عن إلا وقد نهيتكم عنه. شنو ماكو في متن الواقع شنو هذا الحكي هذا مهيج. على كل حال لا، المصلحة السلوكية أمر برزخ لي هم تصحيح مبنى الطريقية، بل مبنى الطريقية هاي الأمارات كلها طرق لا تحدث مصالح، وهم أن هذه الأمارة الخاصة الشارع المقدس ليش نهى عن القياس ولكن أمر بمتابعة خبر العاد، أمر بمتابعة هذه الفتوى مثلا شنو المصالح المرسلة شنو قيمتها صفر، لكن فتوى الفقيه حجة. ليش هذا بدون يعني واقع ما إلى حكمة ما إلى ملاك، هذا قطعا موجود لأنه هم يقولون مناط الحجية في الطرق والأمارات هو غلبة الإصابة نوعا واحتمال الإصابة شخصا، هذا موجود. لكن احتمال الإصابة فإن شنو في مورد الخطأ إيش يصير الأمارة؟ مورد الخطأ هم أنت يجب العمل به، ولكن إذا تبين خطأه يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يراك معذورا، لا يعاقبك لا كذا لا يؤاخذك بشيء. مو أنه ماكو في متن الواقع شيء مكتوب، هذا واي رأي سخيف يعني. على كل حال هسا العبارة ما أدري إيش قال ألحق أكردت أكملها حتى باكر نقرأ البنبيع وبيع الفاسد، لكن ما أدري هسا إيش قال ألحق وين وصلنا. ملي وإن كان الأهلية الشيخ بيّن أنه منشأ الأهلية إما أن يكون قضية الرضا وإما أن يكون أمور أخرى اللي تقدمت مثل أهل القابلية التخاطب اللي هي أمور عرفية، يعني العرف أيضا لا ينشئون إلا مع أهلية التخاطب من قبل المشتري بالنسبة للبائع والبائع بالنسبة إلى المشتري. إذا ما كان أهل بحسب تعبير بعض الأعظم يقولون هذا الإنسان يصير كالجدار، شلون واحد يخاطب الجدار ما يصير. فأهلية التخاطب هذا أمر عرفي. هسا الشيخ الأنصاري يقول أحيانا قضية أهلية التخاطب يصير من باب أن رضا هذا الشخص الذي له أهلية التخاطب عرفا رضاه كلا رضا مثل المحجور، المحجور يرضى يقول أنا أبيع هذا، لكن رضاه الشارع المقدس ألغى رضاه عن درجة الاعتبار لأن الولاية تكون بيد الحاكم الشرعي مثلا. هذا وإن كان عطف على هذاك. ثم إن عدم القابلية إن كان لعدم كونهما قابلين للتخاطب فحكم كذا، وإن كان لا أهلية التخاطب موجودة لكن مثلا الرضا والأمور الشرعية الأخرى أحيانا تكون مفقودة، وإن كان لعدم الاعتبار برضاهما يعني مع كونهما أهلا للتخاطب لكن رضاهما كلا رضا. فلخروجه أيضا يعني فلخروج العقد كما خرج، يعني الدليل هو شيء واحد وهو معنى المعاقدة والمعاهدة لا يتحقق إذا هذه الشرائط لا تتوفر من أول الإيجاب إلى نهاية القبول. أيضا يعني مثل القسم السابق اللي كان خروج عدم أهلية التخاطب، فلخروج العقد أيضا عن مفهوم التعاهد هذا أحتمل أن يكون من الفقهاء من يفصل بين الحالتين. الشيخ الأنصاري يريد أن يقول الدليل يقتضي عدم الفرق التسوية بين كل الموارد الشرائط عن مفهوم التعاهد والتعاقد. لماذا الخروج؟ لأن المعتبر في العقد عرفان رضا كل منهما بما ينشئه. عندكم يقول لما ينشئه ما يخالف لما ينشئه، لكن اللام هنا بمعنى الباء، يعني رضاه بما ينشئه الآخر حين إنشائه، يعني حين إنشاء الآخر. كمن هسه هو يمثل بعد، أنا ذكرت بعض الأمثلة أمس، كمن يعرض له الحجر بفلس، يعني بعد الإيجاب يعرض عليه الحجر، هو زمان الإيجاب ما كان محجور، لكن بعد الإيجاب حصل حجر، الآن هل ينفعه لحوق القبول؟ لا ينفعه. أو سفهن العياذ بالله إذا عرض عليه هذه الحالة، أو رق لو فرض، هذا لو فرض، هذا العروض الرق شنو بعد؟ عروض الرق يذكرون مثال إليه، وإن كان فرض نادر لكن على كل حال مثال يمكن، وهو أنه إذا كان البائع بعد البيع وقبل قبول القابل المشتري، هذا صار كافر حربي، تأخر القبول إلى أن هذا الشخص البائع أعلن كفره ومبارزته للدين والإسلام والمسلمين، هذا يصير. خب الكافر الحربي يقدر المسلم يتعامل وياه؟ ما يقدر، لكن ما يقدر شرعا يتعامل وياه، مو أنه العرف، العرف شنو شغل، هذا مالك يريد يبيع أمواله خليه يبيع. حتى الشارع يتعامل مع الكافر الحربي، لكن هناك ما يطلقون عليه البيع، يقولون هو في الواقع استنقاذي يصير، إيه وإلا مو أنه المعاملة باطلة مية بصورة البيع باطلة، لأن الكافر الحربي لا يملك شيء من أموال، لكن ما دام هو متسيطر الآن على الأموال، المسلم إذا يريد يأخذ من عنده شيء بعنوان الشراء ما يصير، لكن بعنوان الاستنقاذ، بعنوان الاستنقاذ يأخذ منه. هذا يمكن هالشكل يفرضون، أو رق لو فرض، وهم يقول لو فرض، أو مرض موت، يعني عرض على هذا الشخص الموجب مرض الموت. مرض الموت شنو؟ مرض الموت هو المرض، لكن مرض الموت ليش؟ مرض الموت لأن هذا البائع ربما يبيع أكثر من ثلث أمواله، إذا باع أقل من ثلث أمواله هذا صحيح ما بكي إشكال، مرض الموت وغير مرض غير الموت، لكن إذا عرض عليه بعد الإيجاب مرض الموت، مرض الموت بناء على أن تكون تصرفات المريض إلى حد الثلث، يعني في مرض موته صحيحة، فيما زاد على الثلث تتوقف على إجازة الورثة، مو صحيحة يعني مو نافذة، مو أنها باطلة 100%، تتوقف على نظر رأي الورثة، الورث يجيزون أو أنه لا يجيزون، فهي لا تكون 100% صحيحة، هذا المقصود. يقول الآن اتمرض بعد الإيجاب ومات في هذا المرض وكان تصرف أكثر من الثلث، الآن شنو فائدة قبول القابل؟ لحوق القبول شنو فائدة؟ هذا الرضا الذي يحصل في رضا في مرض الموت بالنسبة إلى أكثر من الثلث كلا رضا، كلا رضا، الشارع يعني أسقط هذا الرضا من المريض الذي يبيع أو يشتري بأكثر في ثلث أمواله، يعني تصرفه يكون في النصف في الثلثين إلى آخر. والأصل في جميع ذلك، هسا الدليل على اعتبار هاي الأهلية شنو؟ بقاء الأهلية من أول الإيجاب إلى آخر القبول. والأصل في جميع ذلك أن الموجب، يقول الدليل هم هذا، هم يذكرون فرع، هذا الفرع مسلم عندهم، وهو أن الموجب بعد إيجاب الشرائط كلها متوفرة، القبول القابل هم كل الشرائط متوفرة به، لكن الموجب قال ندمت عن إيجابي، شنو فائدة لحوق القبول؟ هيك ماكو بي فائدة، هذا معناه فسخ رفع يده عن إيجابه التزامه البيعي، كل موجب مو بس البائع، لكن صار كلامنا في البيع، البائع اللي هو موجب لابد أن يبقى على مقتضى إيجابه إلى أن يلحقه القبول حتى يتحقق العقد. خب الفقهاء هذا الفرع عندهم مسلة، يقولون الموجب إذا أظهر من نفسه الندامة بعد أن قال قلت قال بعت داري ب100 مليون، قبل أن يقول المشتري قبلت قال ندمت، عرض عليه هاي الحالة، خب ندمه معناه أنه يعني فسخ الإيجاب، الفقهاء يقولون لا جدوى في لحوق هذه القبول. مسألتنا وهي بقاء الشرائط أيضا متخذة ترتفع من هذه الفتوى، يقولون كما أنه في مورد الندم لا عبرة بلحوق القبول بهذا الإيجاب، كذلك إذا الشرائط ما كانت باقية إلى نهاية زمان القبول، أن الموجب لو فسخ قبل القبول لغى الإيجاب السابق، يعني إذا يريد يبيع عليه أن يجدد الإيجاب ذلك بحث آخر. وكذا لو كان المشتري البائع لو فسخ، وكذا لو كان المشتري في زمان الإيجاب غير راضٍ، ثم طبعا مو غير راض لأجل الإكراه، الإكراه دليل خاص إليه كما ذكرت أمس ويأتي في العبارة، لا غير راض لا من ناحية الإكراه، هو مو راضي لكن في زمان القبول صار راضي، هذا يقولون مثل هذا القبول لا عبرة به، كون يرضى من أول زمان الإيجاب. أو كان ممن لا يعتبر رضا، تارة أصل الرضا غير موجود وأخرى الرضا موجود ولكن هذا الموجود كالمعدوم، مثل يش مثل رضا الصغير، لأن الشارع يعتبر رضا البالغ في العقد، فإذا كان هذا الراضي صغيرا يعني لم يبلغ الحلم بعده، لكن في زمان القبول بلغ الحلم بالثواني، بلغ الحلم صار وقال قبلته لا عبرة به. فصحة كل من الإيجاب والقبول يكون، هذه الصحة معناه معنى هذا الإيجاب والقبول قائما في نفس المتكلم من أول العقد إلى أن يتحقق تمام القبول، يتحقق تمام السبب يعني ينضم القبول إلى الإيجاب، وبهذا يتحقق تمام السبب يتم معنى المعاقدة. خب إذا معنى المعاقدة يتوقف على هذا، إذن إذا اختلت بعض الشرائط هذا من طبيعي أنه نقول بأن العهد بأن العقد لم يتحقق ولا يترتب عليه الأثر. فإذا لم يكن هذا المعنى، هذا معنى الإيجاب ومعنى القبول قائما في نفس أحدهما، إما لم يكن أصل الرضا مثلا موجود أو لا كان موجود ولكن لا عبرة بوجوده مثل رضا الصغير مثلا، أو قام ولم يكن قيامه معتبرا، لم يتحقق معنى المعاقدة، إذا ما تحقق لا معنى لشمول أوفو بالعقود له. ثم إنهم صرحوا، هذا إشارة إلى الإشكال الذي بيناه أمس وجواب يأتي في العبارة، ثم إنهم صرحوا بجواز لحوق الرضا لبيع المكره، وببيع المكره لبيع المكره اللحوق له ما يخالف، ومقتضى هذه الفتوى هذا الإشكال عدم اعتباره يعني عدم اعتبار الرضا من أحدهما حين العقد، ونحن في السطور السابقة قلنا لابد من أن يكون الرضا موجودا من أول الإيجاب إلى آخر القبول، هاي ماذا نصنع بهاي الفتوى؟ فتوى صرحوا هم ظاهر بالإجماعكم وهو المسألة مجمع عليها من أحدهما حين العقد، بل يكفي حصوله بعده يعني حصول الرضا بعد العقد فضلا عن حصوله بعد الإيجاب وقبل القبول، إذا حصل خب بعد الإيجاب قطعا يكون مؤثرا. الفقهاء يقولون إذا بعد تمام القبول هم إجاء الرضا من قبل المكره هم يصير العقد صحيح، فكيف إذا ما كان بس في زمان الإيجاب موجود ولكن قبل لحوق القبول تحقق الرضا، هذا قطعا يصير صحيح، فلماذا تقولون الرضا معتبر من أول الإيجاب إلى آخر القبول؟ هذا نقص يصير. الشيخ بكلمة اللهم يجيب عن هذا النقض، يقول اللهم إلا أن يلتزم بكون الحكم في المكره، الحكم يعني كفاية لحوق الرضا المكره في صحة العقد وعدم الحاجة إلى إنشاء جديد، هذا حكم المكره، أن يلتزم بكون الحكم في المكره على خلاف القاعدة. ليش خلاف القاعدة؟ يعني لماذا إذا نلتزم في بخلاف القاعدة؟ لأجل الإجماع، الإجماع دليل تعبدي، الدليل التعبدي يكون مخصصا لتلك القاعدة، فنقول في كل مورد باعتبار رضا الرضا المعتبر من يعتبر رضا من أول الإيجاب إلى آخر القبول إلا في موارد الإكراه، فإنه في موارد عقد المكره نكتفي بوجود الرضا المفقود في زمان الإيجاب والقبول إذا وجد بعده يعني بعد العقد. المسألة هاي بحسب الظاهر بل فرغنا منها فرع بس ولو شوية إذا أقدر ولو إلى بعض حتى فرع، لو اختلف المتعاقدان إما اختلافهم لأجل كونهما مجتهدين وإما لكونهما مقلدين لمجتهدين مختلفين في الفتوى في شروط الصيغة. فهل يجوز أن يكتفي كل منهما بما يقتضيه مذهبه؟ يعني ما يريد يعمل بالاحتياط، وإذا عمل بالاحتياط يخرج عن الفرض، هذا واضح. لكن إذا يريد كل واحد كما مثلنا بعد. وجوه ثلاثة في المسألة، ثالثها المهم اللي يعني القائل موجود بالثالث، وجوه ما يصير دليل على أن القائل بالأول أو الثاني موجود ولا. بعدين الشيخ هو يقول علينا أن نختار الوجه الأول بناء على السببية، بناء على الطريقية لابد أن نختار الوجه الثاني، وإلا أجل الوجه الثالث حسب الظاهر القائل موجود به. اشتراط عدم كون العقد المركب منهما، يعني من هذا الإيجاب والقبول المختلفين في شرائطها، مما لا قائل بكونه سببا في الناقد، يعني كلاهما يتفقان على بطلانه، هذا مما لا قائل. كان كما لو فرضنا المثال هذا أنه الضمير للشأن لا قائل بجواز تقديم القبول على الإيجاب مع هاي مع واو، يعني بمعنى مع جواز العقد بالفارسي، يعني اللي يقول العقد بالفارسي يقول حتما يكون يقدم الإيجاب على القبول، اللي هم يقول بجواز تقديم القبول على الإيجاب يقول حتما لابد أن يكون بالعربية. فالعقد إذا صار متألف من إيجاب وقبول، قبوله بالفارسية متقدم على الإيجاب، هذا بعد لا قائل بصحته فيبطل. هذا الاحتمال الثالث. طبعا هذا الاحتمال الثالث أردأها الأخير ذكرت ماذا. والأولان هسا يوم منهم صحيح، الوجه الأول صحيح أو الوجه الثاني، يعني الصحة أو البطلان. يقول أنت عليك أن تنقح المبنى في علم الأصول، هنا مو مجال إلى بعد. والأولان مبنيان على أن الأحكام الظاهرية المجتهدة فيها، هاي الأحكام كلها أحكام ظاهرية، الأحكام الاجتهادية حتى المعتمدة على الأمارات أحكام ظاهرة، لذلك الفقهاء يقولون الظاهر الظاهر الأظهر الظاهر، ماكو واحد علم عنده بالواقع، من عندنا علم بالواقع، هاي أحكام ظاهرية. طبعا لا نقول أحكام ظاهرية، أنتم أدرى بهذه المسائل، فرق موجود بين الإمارة والأصل، الأصل هم حكم ظاهري، الإمارة هم، لكن الأصل الشك والجهل بالواقع موضوع إله، لكن في الأمارات مورد إله، وإلا كلاهما جاهلان، يعني هم اللي عنده أمارة وهم اللي عنده شك وعنده أصل عمل كلاهما جاهلان بالواقع، لكن في مورد الأمارة من باب أن الإنسان لا يتعبد بالإمارة إذا كان عالم بالواقع. أنت إذا عندك الإمام هنا إمامك تروح تسأل زرارة شنو الرأي، شو خصك بعد بزرارة، عندك علم واقعي. لا، ما دام ما عندنا علم بالواقع يصير هذا عدم العلم بالواقع مورد في مورد حجية الأمارة، لكن في مورد حجية الأصل طبعا يصير، لأنه الأصل الشك مأخوذ في دليل، لا تنقض اليقين بالشك، يو رفع ما لا يعلمون، يو احتط لدينك، هذا كله مورد الشك، الشك مأخوذ في الدليل يصير أصل عملي. إذا ما كان مأخوذ في الدليل تعلم من الخارج بأنه يعتبر في حجية هذه الأمارة، هذا يصير أمارة، وإلا هذا المقدار يصير أحكام ظاهرية، بالتالي كلها أحكام ظاهرية بمنزلة مبنيان على أن الأحكام الظاهرية المجتهد فيها هل هي بمنزلة الواقعية الاضطرارية مثل تيمم الطهارة المائية أم حساب، فالإيجاب بالفارسية من المجتهد القائل بصحته عند من يراه باطلان، يعني عند المجتهد الثاني، بمنزلة إشارة الأخرس. خب إشارة الأخرس هو حكم واقعي، الشارع المقدس يقول الناطق عليه أن ينطق بالعقل بالإيقاع، لكن الأخرس يكتفي بالإشارة، هذا في طول الواقع، يعني الأخرس تكليف الواقعي هو هذا، مو حكم ظاهري، هذا تكليف واقعي بالنسبة، أين مثل التيمم بعد هذا التيمم مثال أوهى. وإيجاب العاجز عن العربية، وإيجاب يعني بمنزلة إشارة الأخرس وبمنزلة إيجاب العاجز عن العربية حينما يكتفي بلغته ولا يلزم أن ينشئ بالعربية. وكصلاة المتيمم، هذا هم مثال آخر، وكصلاة المتيمم بالنسبة إلى واجد الماء، هذا يصير حكم واقعي. أم أن الأحكام الظاهرية هل هي كذا أم هي أحكام عذرية؟ الأحكام العذرية هي الأحكام الطريقية، لا يعذر فيها إلا من اجتهد أو قلد فيها. خب هسا أي الرأي؟ يقول هنا بعد ماكو مجال، المسألة هو متعرض إلها الشيخ في مطارح الأنظار في تقريراته بالبسط، هناك متعرض إلها وبالمناسبات الأخرى هم أيضا. المسألة مدونة على كل حال في باب الإجزاء، في باب الاجتهاد والتقليد عند تغير الرأي وتبدل الرأي، كل هذه المطالب هناك هي أساسها أنه الفتوى حجة من باب الطريقية أو من باب السببية والموضوعية. وهذا بعد هذا كله بعد هذا إن شاء الله تتم، نخليه إلى غد. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.